وليس رافع. فبين الرافع والغاية تباين في المفهوم، ولكن في مقام الصدق بينهما عموم من وجه. إذ قد يجتمعان كما لو أخذ المولى الأمر الوجودي غاية، مثلا إذا قال المولى يحرم على من لبى لبس المخيط إلى أن يتحلل بتقصير أو حلق، فأخذ الأمر الوجودي وهو التحلل غاية. فهنا يصدق على التحلل أنه غاية، لأنه أخذ عدمه شرعا في الموضوع، ويصدق عليه أنه رافع لأنه بحدوثه يرتفع الموضوع، فالمحرم يصبح متحللان. وقد تتحقق الغاية دون الرافع كما في الزمان، فإن المولى إذا قال يجب المبيت بمنى إلى الفجر، فالفجر ليس رافعا لأن الزمان بحسب المرتكز العقلائي لا يصلح لرفع الأشياء عن واقعها، فهو مجرد ظرف، لذلك ليس الزمن رافع وإنما هو غاية لا محالة. وقد يكون رافعا لا غاية كما في الضد الذي بوجوده ينتفي ضده قهران، فمثلا القعود بالنسبة للقيام، أو الحدث بالنسبة للطهارة، فهذا مما لا يصلح أن يكون غاية، لأنه لا محالة، متى حدث انتفى ضده، فهو رافع لا غاية. وإن اختلف المحقق النائي عن الشيخ الأعظم في بعض الأمثلة إلا أنه اختلاف في التطبيق لا في الكبرى. مثلا إذا وجد المتيمم الماء أو زال عذره فهل وجدان الماء غاية أم رافع؟ أي هل أن موضوع وجوب التيمم الفاقد للماء فيكون الوجدان لا محالة رافعا لأنه ضد الفاقد، أم أن موضوع وجوب التيمم من فقد الماء آن الماء لا عنوان الفاقد، فالوجدان غاية لا رافع، فهذا اختلاف في التشخيص، وإلا فالرافع لم يؤخذ عدمه في الموضوع بينما الغاية أخذ عدمها في الموضوع. ولأجل ذلك ذكر المحقق النائيني أنه إذا شك في حصول الغاية خارجا فهذا ليس من الشك في الرافع حقيقة، وإنما هو ملحق به حكمان، والسر في ذلك أن المولى إذا قال يجب المبيت بمنى إلى الفجر وشك في أن الفجر طلع أم لا، فالشك حقيقة ليس شكا في الرافع لأن الزمان وهو طلوع الفجر ليس رافعا، وإنما أخذ عدمه في الأمر بالمبيت. لكن لما كان المكلف قد أحرز استعداد الحكم وهو وجوب المبيت للبقاء إلى أن تحصل الغاية وهي طلوع الفجر، إذن فليس شك المكلف في طلوع الفجر شكا في المقتضي لأنه محرز للاستعداد، فشكه في حصول الغاية وإن لم يكن من الشك في الرافع إلا أنه ملحق به حكمان لإحراز المقتضي. هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه. وقد أورد على تحليله لكلام الشيخ الأعظم عدة إيرادات. الأول أن ما ذكره من الضابطات للفرق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع بأن الشك في المقتضي شك في أصل الاستعداد للبقاء، والشك في الرافع شك بعد إحراز الاستعداد. محل تأمل، لأن المناط في إحراز الاستعداد وعدمه لحاظ الشخص أم لحاظ النوع؟ فإن كان لحاظ الشخص فلا ضابط له، إذ الأشخاص تختلف في قابليتها واستعدادها. فلو أوكل جريان الاستصحاب إلى ملاحظة حال الأشخاص لزم لوازم فاسدة، بأن يجري استصحاب الحياة بالنسبة للمورث دون الوارث لاختلافهم في القابلية، أو يجري استصحاب العدالة في الشهود دون القاضي لاختلافهم في القابلية، أو يجري استصحاب مثلا الملاقات دون كرية الماء للاختلاف في القابلية وما أشبه ذلك. فحيث يلزم من ذلك لوازم فاسدة، لذلك لا يمكن إحالة الأمر إلى إحاض الشخص. وإن كان المناط لحاظ النوع فهو مما لا دليل عليه. وقد أجاب السيد الأستاذ دام ظله عن هذا الإيراد على الشيخ بأن المناط عند الشيخ على صدق الناقض، وبيان ذلك بذكر أمرين، أحدهما أن المناط في جريان الاستصحاب أن يصدق على رفع اليد عن المستصحب عنوان الناقض، فيشمله لا تنقض، والمصحح لصدق الناقض عرفان الوجود التقديري، أي الوجود لولا الرافع. فكل شيء له وجود تقديري وراء وجوده الخارجي يصدق على رفع اليد عنه عنوان الناقض. مثلا إذا شك في حياة الشاب الصحيح الجسم، فبما أن للشاب وجودا تقديريا لولا الأحداث، فيصدق عنوان الناقض لو رفع اليد عن حياته. بينما الشيخ المريض حيث لا وجود تقديري له مع غمض النظر عن الحوادث، لم يصدق على رفع اليد عن حياته عنوان الناقض. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، ما ذكر من الميزان واضح التطبيق في الأمور الخارجية، وأما بالنسبة للأحكام فلا بد من ملاحظة العناوين الرافعة للحكم في لسان الدليل. إذ قد لا يظهر من العنوان أن للحكم وجودا تقديريا، وقد يظهر ذلك. فمثلا إذا قال المولى من حاز ملك، إلا إذا مات أو وهب، فإنه لا يظهر من عنوان الموت أو الهبة أن للملكية وجودا تقديريا مع غمض النظر عن شنو؟
الموت
أو الهبة. وقد يظهر من العنوان الوجود التقديري إما جليا أو خفيا، فالجلي مثل العناوين الامتنانية، مثلا يحرم مصافحة الأجنبية إلا إذا اضطر أو أكره أو كان حرجا، فإن ظاهر هذه العناوين أن للحرمة وجودا مستمرا لولا الاضطرار أو الحرج. والظهور الخفي كما في تعبير الشارع عن النوم وأكل الإبل عند العامة بأنه ناقض للوضوء، فإن تعبير الشارع عن النوم بأنه ناقض أظهر أن للوضوء وجودا تقديريا لولا النوم، وهذا الظهور ببركة التعبير بالنقد لا بنفس عنوان النوم كما في الاضطرار والإكرام. والنتيجة أنه في الموارد التي يحرز وجود تقديري فيصح التعبير فيها بالناقد، يكون الشك في البقاء شكا في الرافع بخلاف الموارد التي لا يحرز لها وجود تقديري فلا مصحح للتعبير بالناقد، فالشك فيها شك في المقتضي. فالميزان في الفرق بنظر الشيخ بين الشك في المقتضي والشك في الرافع صحة التعبير بالناقض وعدم صحته، لا أن المدار على ملاحظة الشخص كي يقال لا ضابط له، ولا على ملاحظة النوع كي يقال لا دليل على إقحامه. فتأمل، يأتي الكلام في مناقشته غدا الجمعة، درس الجمعة والسبت حتى نعطل بعدين مرة واحدة من الأحد إلى الجمعة. نعم الشيخ حسام اللي قال لي